إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد أوتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوامع الكلم بأن اختصر له الكلام اختصارا، كلمات يسيرة وعبارات معدودة، ولكنها جمعت من الفوائد والمنافع والحكم والعبر ما الله تبارك وتعالى به عليم. وإن من أعظم الأمور والطرق التي توصل الإنسان إلى مرضات رب العالمين وتجعله يعيش في سعادة وفي جنة في هذه الدنيا، هي أن يسلك طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يمكث الساعات تلو الساعات بين أحاديثه وسنته صلوات ربي وسلامه عليه. سنقف في هذه الخطبة في دقائق معدودة مع حديث عظيم من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، حديث يأخذ بمجامع القلوب والألباب، حديث لا يمل المسلم من تكراره والحديث عنه وسماعه، كيف لا وهو كلام سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كيف لا وإذا كان هذا الحديث فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي في مكان واحد، قاموا في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط أي الإبرة إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه الإمام مسلم. ألم أقل لكم أيها الأحباب الكرام إنه حديث يأخذ بمجامع القلوب والألباب؟ فتعالوا بنا أحبتي لنقف وقفات موجزة سريعة، إن المقام لا يتسع للتفصيل والبسط، لكن لنقف وقفات موجزة مع جمل هذا الحديث العظيمة. حرم الله تبارك وتعالى الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وجعل الله تبارك وتعالى الظلم محرما بين عباده، والعلماء يقولون إن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها: الظلم الأكبر وهو بمعنى الشرك والكفر بالله والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك وكفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم الثاني أن يظلم الإنسان غيره بأن يتعدى على أموالهم أو أن يتعدى على أعراضهم أو أن يتعدى على أبدانهم أو أن يتعدى على حقوقهم، فإن هذا يعد من الكبائر التي سيجد الإنسان مغبتها إن لم يتب ولم يستحل الذي ظلمه في هذه الدنيا. الظلم ظلمات في يوم القيامة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع شبرا أي من الأرض لا يحل له، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والقسم الثالث من أقسام الظلم، وهو قسم غريب ربما يستغرب منه كثير من المسلمين وربما يجهله كثير من المسلمين، ألا وهو ظلم الإنسان لنفسه. هل من الممكن أن يظلم الإنسان نفسه؟ الجواب نعم، من الممكن أن يظلم الإنسان نفسه بأن يوردها موارد الهلاك، بأن يجعلها تقتحم الحدود والمحرمات، عندها يكون الإنسان قد ظلم نفسه في هذه الدنيا. نفسك التي بين جنبيك، هذه النفس قد جعلها الله تبارك وتعالى أمانة ستحاسب عليها في ذلك اليوم العظيم، أحفظتها أم ضيعتها؟ وحفظها يكون بإقامتها واستقامتها على شرع الله تبارك وتعالى، وتضييعها يكون بأن يترك الإنسان الحبل على غاربه لنفسه ولهواه فتقوده إلى نار الجحيم ولعذاب الله تبارك وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث العظيم أن الهداية تطلب من الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. جاء في الصحيحين من حديث سعيد ابن المسيب بن حزن رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة، عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدافع عنه والذي كان يناصره ولكن لم يقدر الله تبارك وتعالى، القدير العليم أن يهتدي أبو طالب إلى دين التوحيد والإسلام، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ليدرك هذه اللحظات الحاسمة، فإن الأعمال بالخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام. ووجد عنده مجرمين مستكبرين ضالين من أصحاب السوء، ووجد عنده فرعون هذه الأمة أبا جهل وآخر، فكانا يثبطان أبا طالب من أن يقول هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فكلما أراد أبو طالب أن يقولها تكلم فرعون هذه الأمة وصاحبه يقولان له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيكرر النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، فيكرران عليه مقالتهما، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما، وقال كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تبارك وتعالى في أبي طالب على وجه الخصوص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذن أحبتي، الهداية من الله، تطلب الهداية من الله، فمن كتب الله تبارك وتعالى الهداية له الهداية فهو المهتدي، ومن كتب الله له التوفيق فهو الموفق، ومن كتب الله له السعادة في الدارين فهو السعيد، ومن كتب الله له الشقاء والغواية والتعاسة والعذاب والألم في الدنيا والآخرة فلا يلومن إلا نفسه ولا يظلم ربك أحدا. وغير ذلك كذلك يطلب من الله تبارك وتعالى الإطعام والكسوة والشراب وغيرها من مقومات هذه الدنيا، لا تطلب إلا من الله الواحد الأحد. لذلك الذين يصرفون أنواع العبادة لغير الله، كمن يستغيث بغير الله، وكمن يتوسل بغير الله، وكمن يطلب قضاء الحوائج من غير الله تبارك وتعالى، كل ذلك يعد من الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان عن ملة الإسلام، كما قال الله تبارك: الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فلا بد أن تصرف العبادة لغير فلا بد أن تصرف العبادة لله تبارك وتعالى، ولا يجوز صرفها لغير الله. فلا بد أن يلتزم الإنسان بأن يطلب جميع حوائجه من الهداية والاستقامة والصحة والتوسعة في قضاء الحوائج وفي الرزق من الله تبارك وتعالى، أن يطلب صغير أموره قبل كبيرها من الذي يملكها وهو الواحد الأحد قيوم السماوات والأرض. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ومن فوائد هذا الحديث العظيم أن الإنسان ما يقدمه من طاعة وعبادة في هذه الدنيا فهي تكون لنفسه أولا وآخرا. يظن بعض المسلمين، هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل، أنهم يمنون على الله تبارك وتعالى إذا تقربوا إليه بعبادة أو إذا أنفقوا في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك يحبط هذه الأعمال التي يريد الإنسان أن يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. قال الله تبارك وتعالى مبينا هذا الأمر العظيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله غني عن عبادتنا، والله غني عن طاعتنا، والله غني عن صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وصدقاتنا، والله غني عن جميع العالمين. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لذلك كان السلف رحمهم الله يجتهدون في صلاتهم، ويجتهدون في عبادتهم، وربما ينفقون أموالهم، كل ذلك يرجون التقرب إلى الله تبارك وتعالى. كما أثر عنهم أنهم كانوا يدعون قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم الله رمضان، ثم إذا انصرف رمضان وعبدوا الله واجتهدوا في رمضان دعوا الله تبارك وتعالى لستة أشهر بعد رمضان ليتقبل الله تبارك وتعالى منهم هذه الصلاة والقيام. ولذلك قال في هذا الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقال بعد ذلك: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ثم قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. ومن فوائد هذا الحديث العظيم بيان سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وبيان عظم خزائنه جل في علاه التي لا يقدر قدرها إلا هو سبحانه وتعالى. كما قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، من يحصيهم هؤلاء أيها المسلمون؟ من يحصيهم أول آدمي وهو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وآخر ذريته الذي تقوم عليه الساعة وهو رجل يلوط أن يصلح حوضه ملايين المليارات من البشر، من يحصيهم إلا الذي خلقهم؟ وكذلك من الجن: وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي وقفوا في مكان واحد، وسأل كل واحد مسألته وما يريد، فأعطى الله تبارك وتعالى كل واحد ما يسأل. قال: ما نقص ذلك من ملكي ومن خزائني ومن عطائي إلا كما ينقص المخيط أي الإبرة إذا أدخلت البحر. فهذا لا شك أنه بيان عظيم يفتح للإنسان سعة رحمة الله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء. هذه أيها الأحباب الكرام وقفات يسيرة وإطلالات سريعة على هذا الحديث العظيم الذي يأخذ بمجامع القلوب والألباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا يا ربي بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.